وفيه حبس طبعا من الاستثمار من خلال كتاب. طبعا ما عندنا ذهب، ما في شيء غير. وقال صاحب الوسائل كل معلوماته الآمل نجيب أمل الآمل، كل معلومات تطلعها إما من الكتب اللي قبل الرجالية وإما من الإجازات، ما عنده شيء. بعض التحقيقات اللي هو فايز فيها يعني صاحب الوسائل مو من النوع الذي وصل إليه تراث الضخم لم يصل إلى المتأخرين عنه، موجود التراث في عصر صاحب الوسائل. ثم في مشاكل كثيرة يعني في عصر صاحب الوسائل، صاحب الوسائل يبدأ يتواتر كتب صاحب البحار، يقول هذه الكتب لم نعرفها لمن، وكلاهما من كبار المحدثين، ولا يبعد ان يقال بان صاحب البحار تثنى له جمع الكتب اكثر بكثير مما تثنى لصاحب الوسائل. هو يبدا يتواتر، ما كيف يبدا يتواتر؟ من اين وكيف؟ يعني هو يبدا يتواتر كل مصادر الوسائل عن اصحابها. شو يعني كل مصادر الوسائل؟ يعني يشمل حتى نوادر احمد محمد بن عيد الصغيره المنسوبه، يشمل حتى التفسير العياشي اللي هو محذوف الاسانيد، وقطعا نسخه المؤلف ما كانت محذوفه الاسانيد، كيف متواتر في مفصله؟ تفسير علي بن ابراهيم وما تعلمون من مشاكل فيه، كيف يبدا يتواتر مع صاحبه؟ النسخه الموجوده بين يديه هي النسخه هذه المتداوله والمختلطه. لابس غريب عند هوا غريبه. والأنكى من هذا يقول ولو تنزلنا فلنا طرق متصله لهذه الكتب بكثره. من يذكر الطرق وين يذكر؟ يذكر الطرق اللي تنتهي للشيخ الطوسي عبر تهريب الشيخ، وللنجاشي عبر تهريب النجاشي. يقول له يا شيخنا انت تذكر هذا الطريق الى واقع النسخ، يعني واقع نسخك في الوسائل وصلتك قبل في الطريق؟ الجواب قطعا لا. ليش؟ بدليل تفسير قمي غير صاحب الطريق هذا، وله طريق النسخ غير هذا الطريق. تفسير العياشي لا طريق له، هذا المحذوف الاثاني. فهم يقولون اللي استنسخ وحذف الاسانيد لا يعلم من هو، وهذا لا اقل هذه واسطه ما معلومه ما معروفه ما معلومه. ثم نقص الكتاب. اما نوادر احمد محمد بن عيسى فاتعس بكثير القضيه بالنسبه له. صاحب البحار يتصور ان هذا واحد من كتب الحسين بن سعيد الكوفي، ولذلك خلى ين في البحار كتابين، يعني كتابين حسين بن سعيد. بينما صاحب الوسائل ينسبه لاحمد محمد بن عيسى ويدعي تواتر. كيف معنى هذا؟ مو نوادر احمد محمد بن عيسى، نوادر احمد محمد بن عيسى كتاب ضخم كبير موسوعه في عصره مثل نوادر الحكمه العامه لكثره ما نقل عنه. يعني هو عمده كتبه، ما عنده كتب روائيه الا هو واحد كتاب صنيف المتعه في روايته، والباقي كتب اخرى، فصل العربي عن العجم، في كتب اخرى عندنا. كان بعض في القوم العربي يدرجون في قلب العجم، ها؟ في قم. هذا اساس قم يا اخوي، احمد محمد بن عيسى اساس قم تقريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المسألة الخامسة أو في البحث الخامس. قال الماتم على الله مقامه: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره وإن لم يقل المدعي منه. أين تقام في مجلس الدعوة بعد أن يفترع الطرف الآخر؟ فإن حضر واعترف ألزم، يعني ألزم بما يقتضي، فحاكم عليه بمال فهو أتلف ماله فهو ضامن، مو هو مأخذ المال، هو قاضي حكم للخصم الآخر. وإن قال لم أحكم إلا بشهادة، قال الشيخ يكلف البين، القاضي يكلف بالبينة، أنه منكر. ليش يكلف بالبينة؟ لأنه اعترف بنقل المال، لأنه اعترف بنقل المال. كيف يعني نقل المال؟ لأنه اعترف بالحكم بالمال. ليش يعبر بنقل المال؟ قد يكون المال في حكم ها؟ أكون كتاب، بس ليش؟ المدعى هنا في صرف المسألة ماذا؟ أنه حكم ببين، فالمال كان في يد من؟ الممكن، لأن الذي يطالب بالبينة هو الذي على الله، فالآن اللي يرفع الدعوة هو المنكر، فالمال كان في يده، الأصل معه، الأمارية معه، فنقل المال من يده إلى، فألغيت أمارية اليد، فيقول ألغى أمارية يدي لسبب لا يقتضي الإلغاء، وهو شهادة الفاسقين أو أحدهما فاسق. وإن قال لم أحكم إلا بشهادة عدلين، قال الشيخ يكلف البينة، لأنه اعترف بنقل المال وهو يدعي ما يزيل الضمان عنه، عن نفسه يعني الحاكم القاضي، ويشكل صاحب الشرائع، يقول يشكل رأي الشيخ في تحويل الحاكم للمنكر إلى مدعي، ويشكل بما أن الظاهر استظهار الحكام في أحكامهم، الظاهر أن الظاهر يكون مع الحكام، ومن معه الظاهر فهو المنكر، فيكون القول قوله مع يمينه لأنه يدعي الظاهر. كيف الظاهر؟ ظاهر أمره أنه عادل، وظاهر حال العادل أنه لا يحكم إلا ببينة عادلة. لا لا لا، يقول ظاهر الحاكم، إيه هسه نشوف إن شاء الله. البحث يقع في أمرين رئيسيين، الأمر الأول يعني وقع البحث فيهما بينهم، الأمر الأول في صحة رفع الدعوى على القاضي. ولكن قبل أن أتحدث في هذا الأمر الأول، أقول المسألة قيدها وحددها الماتن من جهتين، مع أن حق البحث لو لم نكن نبحث في هذه المسألة في ظل متن الشرايع، حق البحث أن نعممها من جهتين. الجهة الأولى أن الدعوة ليس بالضرورة فقط تكون لأجل الشاهدين، قد يرفع المحكوم عليه دعوى على القاضي المعزول، لا من جهة الحكم بالفسق، من جهة أخرى من الجهة، لماذا تحدد ببينة الفاسق؟ قد يرفع عليه دعوى من جهة أنه هو فاسق، هو القاضي فاسق فينا الحكم، يقول هذا قاضي ما كنا نقدر نتكلم منك عن قاضي، لكن أنا أشهد عليه بالكذا والكذا يقتضي بالقاضي، أو يشهد عليه بعدم الأهلية لسبب من الأسباب، تقولون بأن القائد العام للقوات هو الذي أو للبلد هو الذي عينه، أقول في غير المعصوم، بل وعند البعض في المعصوم أيضا، وإن كنا نرفض هذا طبعا، يمكن أن يكون هناك خطأ في التعيين، لأن الشبهة موضوعية هنا، وعلى هذا فقد يكون الولي عندما عينه يعتقد عدالته مع أنه هو في الواقع درعا. فالقضية مو دائما تكون لأجل البين، هذا مثال من الأمثلة مصداق من المصادر. فهذا التعميم لازم في البحث، وإن كنت سأغض النظر عنه فقط تثير القضية إثارة. التعميم الثاني، ليش يخص القضية بالقاضي المعزول حتى القاضي الذي بالفعل هو قاضي بعد ما صار معزول بعد قاضي أرفع القضية عند قاضي آخر في محكمة أخرى أن القاضي الأول حكم علي؟ ها؟ إيه أقول يعني البحث لابد أن يعمم، لأن ظاهر العبارة يوهم أن الدعوة كأنها لا تسمع إلا بعد عزل القاضي، فالقاضي بالفعل لا ترفع عليه دعوة مع عزله. يعني هذه حصانة للقاضي غريبة تؤدي إلى دكتاتورية القاضي. ماذا وقاضية؟ هي أصلا دكتاتورية إنما يبحث عنها ماذا وقاضية نفسا، لأن بعد أن لا يعرف القاضي ما له معنى يبحث عنها. مع أن صحة رفع الدعوة لابد وأن تبحث بالنسبة للقاضي الموجود والقاضي المعزول معا. نعم أنا أقول لكم في نفس المحكمة لا يرفع دعوى على القاضي عند نفس القاضي، من واضح لابد أن نفترض أنه عزل وعين مكانه شخص آخر، لكن هذا من خصوصيات رفع الدعوى في المكان فيمكن رفعها في مكان آخر. ولذلك المجتمعات كلها ويوجد إرخاصات لهذا في عقد النص يرفع الدعوى ثانيا عند مقام أعلى، أي أو ما يسمونها في إيران محكمة التخلفات القضائية، تخلفات قضائية سموه. يعني الدعوة على القضاء أنهم تخلفوا عن قانون القضاء، بس ما أدري تشمل عندهم هنا بالمحاكم ما لو ادعى فسق القاضي أو لا ما يقبل به المعنى، مع أنه له صورة ليس معصوما عين القاضي، وهذا قد يطلع على فسقه وقد يقيم بينة أيضا على اطلاعه فيسلب منه أهلية القضاء، وإذا سلب منه أهلية القضاء بعد انسلب أصل القضاء. لكن من الحديث في مسألتنا يتضح الكلام هنا في هذين التعميمين، فنقصر الحديث على موضوع المرك. لكن الغريب أن أكثر المحققين شرح المسألة وما أشاروا إلى التعميم، وإن كان البعض أشار مفاصل. لكن على كل حال هذا من شؤون البحث في المتون بعد يضيق على الإنسان. على كل حال قلنا البحث أولا يكون في صحة رفع الدعوة، يعني هل تسمع الدعوة أساسا؟ يسمح لإنسان أن يرفع دعوة على القاضي من القضاء أو لا يسمح؟ مقتضى القواعد الأولية الآمر بالحكم بالعدل وإلى ما هنالك، أنا خصم أرفع دعوة فمن حقي أن أخاصم سواء كان الطرف المخصوم قاضيا أو غير قاضي، سواء كان الطرف المخصوم الدعوة ترتبط بمسألة شخصية خارجة عن حيز القضاء وتاجر وبينه وبين مشكلة، أو بمسألة مربوطة بنفس قضائه. أي جديدا بعد كم سنة للأسف الشديد. على كل حال أو غيره، انتبهتم للنكتة؟ البحث ليس في أصل رفع دعوى على القاضي يا إخوان، انتبهوا. لا أظن أحد من المحققين يخالف أو يناقش بصحة رفع الدعوى الشخصية على القاضي، لكن دعوى قضائية ترتبط بصحة أو عدم صحة قضائه، هل تقبل أو لا تقبل؟ يعني رفع الدعوى على القاضي بما هو قاضي لا بما هو شخص من الناس، يعني ترتبط بقضائه بشؤون قضائه، هل تقبل أو لا تقبل؟ القواعد العامة تقول نعم، كل إنسان لديه صورة حق مدعى تسمع دعوى عند القاضي ويمشي في القضية إلى فصل الخصوم.
حتى قبل العزل ما يكون هذا من قبيل رجع الرد عليه إذا حكمنا بحكمنا هنا المدعى أنه لم يحكم بحكمنا.
أدري
فتتابع تتابع وين؟ في مجلس قضائي آخر. الفرح يجي أحد الإشكالات أنه يلزم التسلسل.
يعني هذا
لا لا على كل حال هناك حتى تنتهي إليك القضايا. قضية القضايا خب يكون يقيم شهادة عليه.
يعني
خلاف. لا مو على خلاف إقامة الحكم، على خلاف قولوا التسريع الشديد في إقامة الحكم، لكن في المقابل يوجد ادعاء حق مضيع. مثل ما من هالجهة يوجد شوفوا لا أقيم الحكم وانتهى شيخنا القاضي الأول حكم ونفذ الحكم لنفترض، القاضي الثاني سينظر في دعوة جديدة مربوطة بالدعوة الأولى، مو أن الدعوة الأولى ما انتهت، المحكوم له أخذ حكمه من القاضي الأول وانتهت، الآن حكومة جديدة بين هذا المحكوم عليه وبين القاضي. تمثل النكتة؟ فهي قضية جديدة مربوطة بقضية سابقة، هذه القضية الجديدة أيضا لها موازين بسرعة يفصل فيها الأمر، لديك بينة ائتي بها، أنت ليس لديك بينة أنت احلف يمين، قضية سهلة. نعم غاية الأمر أنها تفتح الباب على القضاء، أقول القضاة غير معصومين، فتح الباب أهون بكثير من تضييع الحقوق، أهون بكثير من تضييع الحقوق. وإلا القاضي شيء يعود يهدي بعد إذا صار سلطة معصوم لا يسمع عليه شيء، دكتاتور تمام العيار. على كل حال في المقابل مقتضى طبيعة الأدلة أن هذه دعوة تسمع، وأن كل مدعي تسمع الحوا، هذا مقتضى الأدلة. في المقابل استدل بأدلة تقيد الأدلة العامة في الحقيقة وتقول هذه الدعوة لا تسمع، أو تحكم على الأدلة الأولية. جمعتها وجوه، قسم منها أصبح بالوجوه الثانية. الأولى الوجه الأول صيانة ورفعة وأبهة منصب القضاء، مانعة من التجرب على مقام القاضي. أقول أولا هم قالوا هالكلام في القاضي المعجوز، وإذا كان الأبهة تنكسر قد يقال بانكسارها وهو قاضي بالفعل إذا رفعت عليه الدعوة، لكن بعد أن يكون قاضي معزول بعد لم يعد قاضيا. أحسنت، فقط حصانة إن كانت موجودة قبل ذلك، هذا أولا. ثانيا أقول المنافات بين أبهة وإلى آخره، أقول أبهة القضاء بأي شيء، أقول أبهتان، أبهة حقيقية وهي القضاء بالحق فصل خصومات النافلة، أقول أبهة مصطنعة وهي أبهة القضاء لمجرد أنه مقام القضاء. الثابت من أبهة القضاء أبهة القاضي الشرعي المراعي للموازين الشرعية في خصوص حكمه الذي حكم به، أما في خارج حكمه فهو هو وبقية الناس شرع سواء، حتى سرهت الشريعة له أن يذهب إلى السوق ويشتري حتى لا يعامل معاملة استثنائية أبهية. ولذلك هذا كلام على إطلاقه لا يسمع، سواء كانت الدعوة على قاضي معزول أو على قاضي غير معزول. ثم لو سلمنا أبهة القضاء في الجملة مطلوبة، لكن لا يعادل هذا الملاك الاستحساني أو الاستوجالي أو الاستنسابي الحقوق المدعى أنها مضيعة من الطرف الذي يرفع الدعوة، فإن إحقاق الحقوق أهم من أبهة القضاء، لأن أبهة القضاء قيمتها إحقاق الحقوق وليس شيئا آخر وراء إحقاق الحقوق. القاضي إنما وجد ووجدت له هالة وأهمية وأبهة لأجل أن يحقق الحقوق، فهذه الأبهة تصير في سبيل تضييع الحقوق، هذا من قبيل الالتفاف على الشرنقة. هذا الأمر الأول. الأمر وهذا على ما ببال الظاهر عند قائله وهو صح مفتاح الكرامة. الدليل الثاني أو الأمر الثاني الذي استدل به كون القاضي وليا، فكيف يكون مولا عليه؟
وبالأخص قاضي الغيبة. ليش قاضي الغيبة؟ لأن قاضي الغيبة ما يتصور فيه حد ونقص، وهو مطلوب دائما. هذا جوابه واضح، التغاير بين الولي والمولى عليه. هو ليس ولي مطلقا القاضي، ولي في خصوص الواقعة القضائية التي يقضي فيها. فلا مانع من أن نتصور ولي من جهة ومولى عليه من جهة. هذا واضح جواب. هذا ذكره صاحب الجواهر ولم يبني عليه، طبعا ذكره كوجه يبدع في المقام. الوجه الثالث أنه لو سمح بذلك لما تصدى للقضاء أحد بعد هذا. هذا أيضا وجه واضح الثانية والاستفسارية. أولا التصدي مو بينهم، التصدي وظيفة شرعية واجب شرعي. شنو لما تصدى؟ إذا في حال قيام الدولة كما هو معقد هذه المسائل فالإمام يلزم، وفي غير حال قيام الدولة واجب كفائي على فقهاء أخير غيب أن يتصدى. شنو لما تصدى أحد؟ واجب عليك تتصدى حتى لو لازم ضرر. عجيب، الضرر الذي يصيب القاضي هنا أكثر من الضرر الذي يصيب المجاهد في سبيل الله. ها؟ هناك تقطع الأيدي والأرجل والرؤوس، ومع ذلك تتصدى الكثيرون. ففي القضاء يندر أصلا أن ترفع قضية على القاضي، على نادرة، لكن افترض مو نادرة. أقول مع وجود مثل هذه الحالة بل من غريب هذا الكلام. وهذا أيضا لصاحب مفتاح الكرامة. الدليل الرابع لزوم العسر والحرج على القاضي وشخصية القاضي في استدعائه. أقول لزوم العسر صحيح، أكو عسر وحرج، كل واحد ترفع عليه دعوة أكو عسر وحرج عليه في المجلس. طبعا تتفاوت القضية حسب مقامات الناس الاجتماعية، الطبيب، المدير العام، الوزير، كل واحد له مستوى من المستويات فيه أن عليه عسر وحرج. المقام مقام عسر وحرج لا ينتفي بقاعدة العسر والحرج. هذا أولا. ثانيا لو سلمنا استفدت النكتة، لا ضرر ولا ضرر، ما ترفع الأحكام التي هي بأسها ضررية. شرع الضررية مثل القصاص والديان. هنا نفس الشيء، المقام هو مقام عسر وحرج. من هو الذي ترفع عليه الدعوة وليس الذي يعسر وحرج؟ حتى المنتهب في المجتمع ما عليه عسر وحرج يرفع عليه الدعوة إلا إذا إنسان بعد بايعها بالكامل يعني. حتى هذا يتأذى على كل حال من رفع الدعوة عليه بمستوى من المستويات، تتفاوت القضية. فأصل الحكم عسري وحرجي، هذا أولا. ثانيا العسر والحرج لا يحكم على مسألة تضييع الحقوق كما هو واضح. وبعبارة أصح العسر والحرج من الطرف، لو غضبنا النظر عن الجواب الأول، يقابله العسر والحرج بالنسبة لهذا الشخص الذي يدعي أن حقوقه قد ضاعت بحكم الأول. لماذا ترجحون العسر والحرج لجناب القاضي المعدود أو الغير المعدود على هذا الإنسان؟ ليش؟ بأي دليل؟ بأي بينة؟ بأي حجة شرعية؟ بعبارة مختصرة، والعسر والحرج المعارض هم بمثله. الدليل الخامس وأكتفي بذلك، الإفضاء إلى التفاوت. أن القاضي الأول حكم، القاضي الثاني حكم لصالح القاضي الأول، يرفع الدعوة على الثاني. إذا حكم لصالحه لا يرفع، إذا ما حكم لصالحه يرفع على الثالث أو العكس. أحسن، القاضي إذا حكم عليه يرفع الدعوة، فبعد لا تنتهي قضية الإسلام. وهذا خلاف حكمة القضاء الذي شرع على فصل الخصومات في الجملة كاستنساب واستحسان جيد، لكن كتفلسف حقيقي قطعا لا يلزم في المقام، لا يلزم في المقام، لأنه على كل حال لا بد من حكم على أساس بينة شرعية أو يمين. وإذا حكمت للثاني على أساس بينة شرعية فمن الواضح جدا أن الآخر إذا أراد أن يرفع دعوى من جديد لابد وأن يقيم بينة، وغالبا غالبا لا يتحصل إقامة بينات من هذا القبيل، فلا يلزم التسلسل أصلا. وإذا كان الحكم باليمين في حالة عدم الانتظار أيضا لا يلزم التسلسل من باب أن الطرف ليست له بينة فانتهت القضية. من في خصوص الواقع لا يلزم التسلسل قطعا لأن المدعى فسق الشهود، فالحكم الثاني قد لا يكون فيه شهود ويكون باليمين فتنتهي القضية من ثاني مرة. نعم في الجملة يستوجب هذا جر قضية تجر قضية تجر قضية، نعم موجود، لكن أقول انجرار القضايا ليس أصعب من تضييع العقوب، فالحكمة التي لأجلها شرع القضاء وفصل الخصومات قائمة في رفع القضية أولا وثانيا وثالثا أيضا. وعلى هذا الأساس فحينئذ لا بد من القول بصناعة الدعوة حتى لو ترامت الدعاوى إلى مرتين أو ثلاثة، ولا يلزم التسلسل طبعا، لا يلزم هذا فاضل غير طبعا، لأن كل واحدة قضية جديدة، قضية وإن كان لها علاقة بالحكم الصادر في القضية الأولى أحسنت من حيث المنشأ، بينما المدعى به ليس هو نفسه. بل يبقى هنا أن الدعوة هل تقبل مطلقا أو مع الاقتران بالبينة؟ شوفوا إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة، يقول تسمع الدعوة وإن وجب إحضاره، يعني تسمع الدعوة وإن لم يقم بينة، هذه إشارة إلى خلاف موجود بينهم أنه إذا ادعى وأقام بينة يستدعى، إذا ادعى وما أقام بينة لا يستدعى، فيرون أن هذه الدعوة بالخصوص لها خصوصية غير الدعوة المتعارفة. أقول بدل دون بدل، وإن كان بعض المعاصرين في كتاب قضائه سيد الأردبيلي ادعى أنه ما لازم بينة شرعية لكن لازم يجيب مستندات، أقول أصل رفع الدعوة لا يحتاج إلى أي شيء، يحتاج إلى الدعوة. نعم بعد ذلك تطلب المستندات ثم يطلب الإحضار ثم إلى آخره، لكن أصل سماع الدعوة يعني أن تفتح له مجال يتكلم، أن تفتح له مجال يكتب دعوة الآن تكتب كتابة في البداية، هذا لا يتوقف على إحضار بينته، يقول لازم عنده المستند يثبت لوثا ما للحاكم، ها لكن هذا ما الدليل، لا يوجد دليل لا على لزوم إحضار البينة، بحيث البينة هذه غير بينة مجلس القضاء، هذه البينة ولو هي تشهد نفسها لكن دورها الآن أنها تشفع لي في سماع دعواي، ما الدليل على هذا؟ لا يوجد أي دليل على أن من شرائط سماع الدعوة في خصوص القاضي المعزول أو الغير المعزول أنه لا بد وأن يقيم بينة على السماع مو بينة على الحكم، لا دليل من هنا، لا البينة لازمة ولا المستند لازم. نعم بتمشية مجلس القضاء مو مثل السابق مجلس القضاء في عصرنا أنه جيب بين بس بينه ومدعى ومنكر وثائق عنه، بينما في عصرك الآن العمدة على الوثائق. من هنا والرجوع إلى أهل الخبرة لتشخيص الخصوص ولتشخيص إلى آخره، العمدة على الوثائق. نعم أنت شئت رفع الدعوة أنا أسمع لك، بس ما الدعوة لا يتوقف لا على بينة ولا على مستندات. أقول أسألك بعد ثانية قبل أن أستدعي قبل الخط، هذه حكمة مجلس القضاء كيف ينعقد، أقول لك جيب لي مستنداتك حتى أدرسها، ما أجي خالد ذهني إلى مجلس القضاء كقاضي، جيب لي مستنداتك أستدعي المنكر، الطرف الثاني قد لا يكون منكر أستدعيه أطلب منه كورة القضية، هذا قبل مجلس القضاء، ثم من أكون قناعة كاملة أدعوهم إلى جلسة القضاء وكل واحد يجيب مستنداته وبينته وإلى آخره، كذا يمشي مجلس القضاء في عصرنا وفي الجملة في العصور السابقة أنه هكذا كانوا يتداينون ويكتبون، ثم من عصر الله القرآن الكريم يقول إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل، الكتابة ليش؟ مو للإثبات، ما فائدة في الكتابة غير الإثبات، حتى الإملال كان موجودا بنص القرآن الكريم فليملي للذي عليه الحق، وهذا يعني أنه كانت تشخص البصمات في ذلك الوقت.
والا فليملل الى ما تتشخر. من قال هذه هذا املاله وليس الا الفخفخ؟
من قال؟ ها؟
اي على كل حال والا فليملل الذي عليه الحق. لما بعد 10 قرون. على كل حال
من هنا التفصيل ما يسمى. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني حاول نختصره. المطلب الثاني، من هو المدعي في هذه الدعوة ومن هو المنكر؟ الشيخ الطوسي وأبو حنيفة من قبله بنفس الاستدلال ذهبا إلى أنه، طبعا في أحد قولي الشيخ في الخلاف، إلى أن المدعي هو فقط والمنكر هو
لم يحكم عليه، هو المدعي
في المنكر. كلام لا، القاضي لا منكر في القضية، الرافع للقضية هو المنكر، المدعي هو المنكر يعني، والمنكر هو المدعي، هكذا قال الشيخ. والمشهور في المقابل قالوا لا، المدعي هو المدعي والمنكر هو القاضي المحذور او غير المحذور، مو مهم. الميزان في تشخيص المدعي والمنكر ما هو يا اخوان؟ ذكرت موازين، راح نجي نبحث ان شاء الله. ان المدعي من يخالف قوله الاصل، والمنكر من يوافق قوله الاصل. ان المدعي، ان المنكر من لو ترك طرق ما يطلب شيء. أن المدعي من يقول خلاف الظاهر، والمدعى عليه من يقول موافق للظاهر. هذه موازين ذكرت، 3 عمدة الموازين للمدعي والمنكر. أقول بأي من هذه الموازين الثلاثة أخذنا، واضح أن القاضي هو المنكر. ليش؟ لأن الأصل مع القاضي، أصالة صحة فعل القاضي، يعني فعل مسلم هذا أصدر حكما ببينته، هو مو ذو نفع، ليس لها نفع، فأصالة الصحة مع القاضي. ثانيا لو تري كثرة قط وظاهر حاله وهو الإنسان العادل بحسب الفاضل، لأن ما دعا عليه فسقا هنا، بل حتى لو دعا الفسق هو خلاف الظاهر، لأن ولي الأمر عينه كذا كذا كذا، قد يكون فاسق في الواقع لكن خلاف الظاهر، بس هو ما ادعى الفسق، ادعى عليه انه اعتمد على بينه. اقول اعتمد على بينه بعلمه او لا بعلمه، اذا ما علمه فهو خلاف الظاهر بوضوح، لان هذا يؤدي الى فسقه اعتماده على بينه فاسق مع علمه به، واذا بدون علمه فهذا خلاف الظاهر انه لم يتحقق من البينه، وحسن الظاهر كشف تعبدي كما لا يخفى. فعلى كل الموازين هو من هذه الجهه ممكن، والمدعي ذاك لأن ذاك يدعي حقه له على القاضي. جيد، هذا إذا يدعي على القاضي، لكن لو يدعي على نفس المحكوم عليه هذا خروج عن المسألة، المحكوم له فهذا لا، هذا رجوع للقضية الأولى وفتح لها من جديد، وينظر في الدعوة مو مشكلة، لكن على كل حال المدعي هنا والمنكر هناك، لأن القضية على كل حال إلا أن تنقلب القضية من باب أن العين نعلم أنها الصار كانت في يد هذا، متفقين هم أنها كانت في يد هذا، لأن الحكم صدر للمدعي على خلاف الأصل يعني. في المقابل الشيخ وأبو حنيفة من قبله لهما قول، يقول هو حكم بنقل المال من يد شخص إلى شخص أو لا، حكم بنقل المال، ونقل المال متفق، ونقل المال يقتضي الضمان إلا إذا وجد ما يرفع الضمان، فالنقل متفق عليه بالوجدان، كل متفقين، هو القاضي يقول نعم أخذت المال من يده وأعطيته لصاحب البينة، فنقل المال يقتضي الضمان، صحيح؟ مزيل الضمان يدعي الحاكم، وهو أنه حكم طبقا لبينة، والحكم طبقا لبينة عادلة يزيل الضمان، لأن الحكم طبقا لبينة غير عادلة لا يزيل الضمان، جيد، فهذا يجعله حينئذ مدعي إزالة الضمان، والمدعي عليه الإثبات. هذا غريب هذا الكلام، لماذا؟ لأنه ليس مطلق النقل يوجب الضمان. جيبوا لي دليل على أن مطلق النقل يوجب الضمان. على اليد ما أخذت، هذا إذا القاضي أخذ بيده وأعطى. من قال بأن القاضي أخذ بيده؟ القاضي يأمر بأنه يؤخذ من فلان ويعطى لفلان. ثانيا، على اليد ما أخذت حتى تؤدي في اليد التي لا يعلم أنها حقانية بحسب ظاهر الشرع. ومن هنا قاعدة على اليد، سواء مستندها رواية ضعيفة وهي على اليد ما أخذت، أو الصيغة العقلائية كما هو الصحيح. حينئذ إذا كانت اليد يد حقانية بأمر الشارع أخذت ذلك بحسب الظاهر، فهي ليس عليها ضمان وليس عليها تأدية حتى تؤدي. فلا ضمان اليد موجود ولا ضمان الإتلاف موجود، فإنه القاضي لم يتلف هذا المال. نعم نقله نقلا حكميا من زيد لعمر بحكم الشارع، وأصالة الصحة لا شك أنها جارية بوضوح، ومقتضى الظاهر أنه راعى الموازين الشرعية. فمن الواضح جدا أن المدعي هو الطرف الآخر وليس هو المدعي. فحينئذ أخذت الدعوة صورتها. أنت أيها المدعي على القاضي ائتني ببينة، بين على أي شيء؟ على أنه قضى ببينة فاحشة، يعني بينة جرح للشهود، مو الآن، في ذات الوقت كانوا مجروحين لازم. ائتني ببينة، إن جاء ببينة ختم لها. طبعا إذا عدلت البينة التي جاء بها، ويقول يأتي ببينة على جرح كل واحد من الشاهدين أو جرح واحد منهم كافي، لأن البينة تنتفي بانتفاء أحد ركنيها. إذا ما عنده بينة يحلف يمينا الحاكم وتنتهي. هنا من الغرائب أن البعض قال يكفي أن القاضي ما يحتاج يكفيه إذا ما تبين للطرف الآخر. ليش؟ لعظمة القاضي. وهذا كلام لا يصدق في دين الإسلام، على الأقل القائم على العدالة والمساواة الاجتماعية لا يصدق، خصوصا بين الرعاية المواطنين من الدرجة الأولى، يعني بين المسلمين. نعم إذا كان وضع المجتمع الإسلامي في الدولة مضطرب جدا من هذه الجهة، فقد يرتئي مصلحة عليا ولي الأمر في أن لا يقبل برفع قضايا على القضاة، لا لأجل مسألة شخصية في القاضي. قد في مجتمع من المجتمعات يكثر الهرج والمرج وتلبيس الدعاوى، هذه حالة استثنائية، فيستوجب هذا هرجا ومرجا على خلاف حكمة القضاء. فالقاضي قد يرى من المصلحة أن لا يقبل دعوة على قاضي، وهذا نادر جدا نادر، أو يرى أن لا ترفع أكثر من دعوة واحدة على قضائي، وهذا ما يتعارض عليه في المجتمعات. ولحكمة المجتمعات قدمت هذا بالرفع لدى محكمة التمييز، وبعد تنتهي القضية، بعد لا يرفع بعد دعوة بعد هذه الدعوة، يرفع في الحكم في المحكمة العادية ثم محكمة التمييز وتنتهي القضية. فقد يرى الولي الشرعي أنه برفع قضية واحدة ثانية كافي لرفع الخصومة، فيكتفى حينئذ بهذا المقدار. هذه أحكام ثانوية، وإلا مقتضى الطبيعة أن الدعوة لو ترامت عند ثلاثة ما في بهذا الشكل الذي ذكرناه. وعلى هذا الأساس نقول قد أنهينا هذا البحث باختصار مع إعطاء كل الحيثيات العلمية المطلوبة فيه بلا إخلال شيء من هذا. إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.